والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. إن مما لا شك فيه وكلنا يعلم ذلك أن الله جل وعلا أمرنا في كتابه العزيز بتوحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، ثم ثنى هذا الأمر بأن أمر بحق شخصين حقهما عظيم على كل واحد من الناس، ألا ما هما؟ الوالدان. فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من هم أولى الناس بحسن الصحبة وحسن العشرة وحسن القيام على الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. تأمل هذه الوصية والتأكيد على الأم في ثلاث مرات مقابل مرة واحدة للأب، ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بحق الوالدين ولم يقرن معهما أحد. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس في حسن الصحبة، قال: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هؤلاء لهم الأحقية في حسن الصحبة والمعاشرة. إذن الوالدان أمرهما عظيم، ولو لم يأتي في فضلهما إلا أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه وهو التوحيد لكفى بذلك منزلة ومكانة، فكيف وحقوقهما كثيرة جدا. الأم حملت كل واحد منا في بطنها 9 أشهر، تعاني في هذه 9 الأشهر من آلام الحمل ومشقة هذا الحمل في بطنها وما يعرض لها من الأتعاب والأمراض في مقابل هذا الحمل، وهي منشرحة الصدر فرحة بهذا الجنين في بطنها. ثم بعد ذلك تأتي اللحظة الحاسمة، لحظة الولادة، حينما يريد الله عز وجل أن يخرج هذا الكائن في بطنها إلى الدنيا ويرى الحياة، فتجد الألم والشدة حتى إنها تكاد أن تفقد روحها في تلك اللحظة الحاسمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تموت في جمع، يعني في الولادة، أنها شهيدة مما ترى من شدة هذا الأمر. ثم حينما يخرج إلى الدنيا تبدأ تهتم به في كل لحظة من لحظاته، في رضاعته ونظافته وصحته والعناية بأمره، والوالد كذلك يحمل هم الابن ولا يزال يكبر معه هذا الهم كلما كبر منه. الأمر الآخر، حينما نتأمل في المشاعر الأبوية من الأم والأب تجاه الأبناء، والله يا إخواني إنه شيء عجيب. الأم والأب يشعران حينما ينظران إلى ابنهما يسير أمامهما كأنه قطعة من قلبيهما يسير على وجه الأرض، فما يسره يسرهما وما يسوءه يسوءهما. وأعطيكم مواقف وقصص تبين هذا المعنى. حينما جاء خبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر مع الأسرى، وكان كافرا لم يدخل في الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفادي بعض هؤلاء المشركين. من يأتي المال إليه من مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويطلق هذا الكافر. فكل من أهل مكة يرسل أمواله وعطاياه كي يستفك أسيره الذي في يد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة العصيبة الشديدة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قادمة من مكة، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصندوق الصغير الذي جاءه من مكة وينظر فيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تتفجر دموعه وتسيل على خديه، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قد أرسلتها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها إلا هذه القلادة تفتدي زوجها الذي وقع في أيدي المسلمين. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر ودمعت عيناه، وطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يطلقوا لها زوجها، فما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويقدرونه، إلا أن أطلقوا هذا الرجل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موقف آخر يأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنه الذي هو قطعة من قلبه أن روحه تتقعقع، وأنه أصبح في لحظة الاحتضار، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه، وقد كان ابنه قبل ذلك مريضا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه، فوضع الابن في حجره، ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تجود، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعها بأخرى. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، إنها رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. ومن القصص المعاصرة يخبرنا أحد رجال الدفاع المدني في هذا الزمن، يقول: جاءنا في يوم من الأيام بلاغ في أحد البيوت، يقول: اتجهت الفرقة مباشرة لمعاينة الحدث وإنقاذ المصابين في ذلك البيت. يقول: جيء إلى البيت فإذا ألسنة اللهب تتطاير مع الشبابيك من ذلك البيت، فعرفنا أن الذين فيه إما أنهم أموات أو أن الله عز وجل سينقذهم بعجوبة. يقول: دخلنا واقتحمنا ذلك المنزل وحاولنا أن نسيطر على ذلك الحريق، وقدر الله عز وجل أثناء إطفائنا للحريق إذا برجل يأتي وعليه علامات الاضطراب يريد أن يدخل البيت. قلنا: ما تدخل، الوضع خطير لا يمكن دخولك. فقال: لكن أبنائي في الداخل. قالوا: ارضى بما قضى الله عز وجل حتى نرى ماذا يكون من أمرهم. أطفئت النيران ودخلوا يبحثون عن أهله الذين في البيت، فكانت الكارثة المفجعة المؤلمة أنهم دخلوا على أبنائه 2 من أولاده على فرشهم قد تفحموا بالكامل. يقول الرجل: يقول: لما رأينا إلى هؤلاء الصغار أشفقنا على أبيهم، قلنا: لا يمكن أن نسمح له يدخل وينظر إلى هؤلاء الصغار، ما هو القلب الذي سيتحمل مثل هذا الموقف الشديد؟ يقول: حاولنا أن نثنيه، يقول: فرفض وقال: أنا صابر محتسب عند الله عز وجل، لكن أرجوكم أن تسمحوا لي أن أودعهم بنظرة من عيني قبل أن يدفنوا في التراب. يقول: فلما رأينا إصراره أصررنا نحن عليه بالصبر والاحتساب، وقلنا: الموضوع ليس بالسهل. فدخل وقف على رؤوسهم وهم متفحمون على أسرتهم، ينظر لتلك الجثث التي أصبحت سوداء لا حياة فيها ولا روح، وكأني بذلك الأب يتذكر طفولة أبنائه في البيت، يتذكر أصواتهم، يتذكر مناداتهم له، يتذكرهم وهم يتعلقون به داخلا وخارجا. يقول احنا تأثرنا. والأب يقول متماسك عليه من الصبر ما الله به عليم. يقول ثم نكس رأسه وخرج من الغرفة. قلت تبعناه. ثم إذا به يمشي ويشده أمر كان في زاوية البيت. يقول فتركنا وذهب إلى هناك، ثم جثى على ركبته وأخذ الشيء الذي كان في الأرض ثم ضمه إليه، وانفجر الرجل يبكي بكاء عجيبا. يقول وين ذهب الصبر؟ يقول أتينا إليه فإذا بنا نجد ذلك الأب المسكين قد أمسك برضاعة أحد أبنائه الصغار وضمها إلى صدره وأخذ يبكي في زاوية البيت. يقول لا نلومه فإنه أب. يقول أحدهم في يوم من الأيام حدث موقف بيني وبين أمي، وأنا والله المخطئ، وأنا والله الذي أخطأت في حق أمي، والله ما أخطأت. يقول فأغضبتها ثم خرجت من البيت. بقيت أمه في البيت يعتصرها الألم، ما رضيت لنفسها ابنها، فلذت كبدها يخرج من البيت بهذه الحالة. يقول تأثرت تأثرا عظيما، وبقيت الأم منكسة الرأس قد أصابها الهم والغم. يقول فأتيت بعد أن مضى جزء من الليل مع أصحابي ونسيت القضية. يقول لما دخلت البيت وجدت أمي جالسة على مكانها الذي قد غادرتها وهي عليه، وهي منكسة الرأس متألمة. يقول تذكرت الموقف وقلت يا الله، ذهبت أنا في حاجتي وذهبت مع زملائي وأصحابي وأمي باقية إلى الآن متألمة. يقول جيت من ورائها، يقول بس قلت يا أمي أرجوك سامحيني. يقول أول ما قلت هذه الكلمات يقول فإذا بأمي تنفجر بالبكاء وتسيل دموعها على خديها. تقول ليه يا بني جعلتني أغضبك؟ لماذا جعلتني أقف في هذا الموقف الذي ما تمنيت أن أقف فيه؟ يقول ضميتها إلى صدري واعتذرت. هذه مشاعر الأب والأم يا إخواني، مشاعر عظيمة. بل والله يا إخوان حتى في اللحظات الشديدة، واحد من الإخوة يقول كنا نذهب إلى بيت امرأة فقيرة وعندها نسأل الله العافية أبناء عاقين. يقول نأتيها بالأرزاق ونأتيها بالطعام والشراب. يقول جيناها يوم من الأيام وعليها أثار التعب، فكانت توصينا تقول تكفون بنتي فلانة ابني فلان. يقول حنا نعرفهم، هؤلاء الأبناء هم العاقين وهم الذين أساءوا إلى أمهم حتى أوصلوها إلى هذا الفراش وأصبحت طريحة مريضة. يقول توصي بهم وهي بين الحياة والموت. هذه مشاعر الآباء يا إخواني، ولذلك يجب على كل واحد منا أن يقدر هذه المشاعر وهذه المواقف العظيمة الشريفة من الوالدين، أن يحترم كل واحد منا أمه وأباه إن كانوا حيين. وقبل لها كفا وأنصت لقولها ولا تعصيها أبدا ولو في كريهتي. أمك وأباك هم عينيك الذين تنظر بهما. أحد الصالحين لما أخبر أن أباه قد مات بكى، فقاله رحمك الله أنت رجل صابر، ما الذي يبكيك؟ قال أبكي أن بابا من أبواب الجنة أوصد دوني. شوف الناس اللي تستشعر معنى بر الوالدين. ينبغي على كل واحد منا يا أخواني أن يتأدب مع أمه وأباه، استخدم العبارات المناسبة، لا يناديهم بأسمائهم بل يا أمي يا أبي، ويتلطف معهم بالصوت فلا يرفع صوته فوق صوتهما، وعليه إذا حادثهما ألا يحدق النظر إليهما بل يطعطئ رأسه. كان أحد الصالحين لا يأكل مع أمه في سفرة واحدة، فقالوا له لماذا؟ قال أخشى أن أكون معها على الطعام فتشتهي شيئا في السفرة فتسبق يدي إليه فآكله ونفسها فيه. شوف النفوس الرقيقة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه قد عق والديه من نفض ثوبه بين يديهما. يعني لو قام الإنسان أمام أمه وأبوه ونفض ثوبه يتطاير من الثوب أشياء عالقة، غبار أو غيرها من الأخيوط، أو ثم يأتي إلى أمه وأبيه. ليس هذا الإنسان بالبار اللي يحترم أمه وأباه، فكيف بالذي يمشي أمامهم؟ فكيف الذي يعصيهم؟ فكيف الذي يجتري عليهم والعياذ بالله؟ ثم من ابتلاه الله عز وجل بوفاة أحد أبويه أو كليهما، نقول ما انتهى البر. البر باق، وذلك بأن تدعو لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. ادع لأباك، ادع لأمك، حيين وميتين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم وأن يتجاوز عن زلاتهم وعيوبهم، تدعو الله أن يجعلهم في جنات النعيم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكافئهم على ما بذل في تربيتك والإحسان إليك. كذلك أن تتصدق عنهما، فإن الصدقة بإجماع العلماء تصل أو يصل ثوابها إلى الوالدين. تصدق عنهما وابذل المال لهما. وكذلك عليك أن تزور أهل ودهما. أمك أكيد لها أناس تحبهم، وأباك أكيد أن هناك ناس يحبهم، فإذا وصلتهم بالزيارة بالهدية بالعطية تذكر أمك وأباك وقالوا اللهم ارحم فلان وفلانة، فيبقى الدعاء لهما. هذا من البر الذي ينبغي أن يستمر. واعلم أيها الأخ العزيز، وأختم بذلك، أن إحسانك إلى والديك دين تستوفيه بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة. يقول أحدهم: كنت مع والدي في المستشفى في العناية المركزة. يقول: ابي والدي مريض وعلى فراش المرض، وأنا ملازم له جالس عنده. يقول: فكان معي ابني الصغير، فقال: يا أبت، إذا أنت أصبحت كبيرا في سن جدي، إن شاء الله أني أفعل معك كما فعلت مع جدي. يقول: فاقشعر جلدي لما سمعت هذا الكلام. كيف تأثر هذا الولد الصغير بأبيه حينما رآه بارا بوالده؟ هذا ينتقل لأبنائك، بل هي تربية عملية. لما تدخل إلى أمك وأبيك فتقبل رؤوسهما وأيديهما وتتأدب بالكلام معهما، يراك أبنائك فيأخذون هذا الخلق العظيم منك فيطبقونه في حياتهم معك. وعلى فرض أن الإنسان لم يجد هذا البر في الدنيا، بعض الناس يقول: يا أخي بريت أمي وأبي، ما رأيت البر في الدنيا. نقول: إن الله عز وجل لا يضيع عنده فضل ولا أجر ولا ثواب، وما عند الله خير وأبقى. الإنسان الذي يوفي حق أمه وأبيه، أتظنون أن الله عز وجل يحرمه الأجر والثواب في الآخرة؟ لا والله، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وذو الفضل العظيم، والله ليعطينه من الأجور والثواب ما يرضيه به سبحانه وتعالى. إذا ارجع إلى أبائنا وأمهاتنا، من أغضب أمه وأباه فلا يبت حتى يرضيهما. مشاعرهم يا إخواني حساسة، ربما تقول كلمة أنت ما تستشعرها لكنها عظيمة في نفوسهم. ارجع إليهم فأرضهما وأضحكهما وأدخل السرور على قلوبهما. قصة أخيرة لشخصين عابدين صالحين، منصور بن المعتمر وعبد الله بن المعتمر، من أئمة السنة ومن العلماء المعروفين بالعبادة. في ليلة من الليالي بات عبد الله بن المعتمر مصليا قائما لليل من بعد العشاء حتى الفجر، وأما منصور فبقي عند أمه يغمز رجلها ويضاحكها ويدخل السرور على قلبها. فلما طلع الفجر يقول عبد الله لمنصور، قال: أتتمنى أن تكون ليلتك بليلتي؟ يعني هل ودك أنك أنت اللي كنت تصلي وأنا اللي كنت جالس عند أمي؟ قال: لا والله، لا والله، لأن ثواب البر والجلوس عند الأم والأب وإدخال السرور على قلبهما والله إنه أعظم أجر وثواب من قيام الليل كله. الله الله يا إخواني، ببرنا لآبائنا وأمهاتنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهما. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم ارفع درجاتهم في عليين واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم الجنة. اللهم إنا نسألك لهم الجنة. اللهم إنا نسألك لهم الجنة. اللهم اغفر ذنوبهم كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اجمعنا بهم وأحبابنا في جناتك جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.